إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد فرغ المصنف رحمه الله تعالى من كتاب القدر في كتابه الجليل الإبانة الكبرى: وأما مجمل الاعتقاد الحق في القدر، وأما الواجب على العبد في هذا الباب، فقد بينه وفصله علماؤنا رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام الصابوني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمن أقواله في ذلك: ويشهدون، يعني أهل السنة، أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سبحانه: خلق الخلق بلا حاجة إليهم، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال رحمه الله تعالى: وأقواله هذه كلها في عقيدة السلف أصحاب الحديث. يشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا مرد لها، ولا محيص ولا محيد عنها، لا يصيب المرء إلا ما كتبه ربه، ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يقضه لم يقدروا. وقال رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئة الله، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل شيء وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة، ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فهذه من أقوال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وكذلك لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا أمر الكبير من أمور الدين والركن الركين من أركان الإيمان برب العالمين. له أقوال كثيرة. وقد سئل رحمه الله عن القدر فأجاب إجابة مطولة ضمنها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ومما قال رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاء، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، وهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان، ويؤمنون بعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وبتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. ثم قال رحمه الله: وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم عنه، ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة، ومتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده. وقال رحمه الله: ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر، وأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، متفقون على أن العباد لهم مشيئة وقدرة، يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، مع قولهم: إن العباد لا يشاءون إلا ما يشاء الله، كما قال جل وعلا: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فبين رحمه الله تعالى مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. والواجب على العبد في هذا الباب أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن بشرع الله وأمره ونهيه، فعليه تصديق الخبر وطاعة الأمر، فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره. فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أصر واحتج فلعنه الله وأقصاه، فمن تاب كان آدميا، ومن أصر واحتج بالقدر صار إبليسيا، فالسعداء يتبعون أباهم، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله وشرعه، يصير الإنسان عابدا حقيقة، فيكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكفى بهذه الصحبة ضبطة وسعادة. فعلى الإنسان أن يؤمن بمراتب القدر الأربع التي مر ذكرها، وهي علم الله تبارك وتعالى المحيط، وكتابته تعالى مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن يؤمن بمشيئته تعالى المطلقة، وأنه ما شاء تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. ومع ذلك فإن أهل السنة يؤمنون بمشيئة العبد تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، وأن العباد لا يشاءون إلا ما يشاء الله رب العالمين، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وأهل التقوى وأهل المغفرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فللعبد مشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ومشيئة الله رب العالمين مطلقة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق، فيؤمن المسلم بأن الله تبارك وتعالى خالق كل مخلوق وما عمل، والله خلقكم وما تعملون. فيؤمن المسلم بمراتب القدر الأربع، وأنه لا يقع شيء إلا بعلمه، وبما كتبه تبارك وتعالى على مقتضى ذلك العلم في الكتاب الأول، ولا يقع شيء إلا بمشيئته وخلقه. فيؤمن أيضا بأن الله تعالى أمر بطاعته ونهى عن معصيته، فيفعل الطاعة ويترك المعصية. فإذا وفقه الله لفعل الطاعة وترك المعصية فليحمد الله وليواظب على ذلك، وإن خذل ووكل إلى نفسه ففعل المعصية وترك الطاعة فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. ثم على العبد أيضا أن يسعى في مصالحه الدنيوية، وأن يسلك الطرق الصحيحة الموصلة إليها من الضرب في الأرض والمشي في مناكبها. فإذا أتت الأمور على ما يريد ويحب حمد الله، وإن أتت على خلاف ما يريد ويحب تعزى بقدر الله، وعلم أن ذلك كله واقع بقدر الله عز وجل، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه أي ليجاوزه، وما أخطأه أي ما جاوزه لم يكن ليصيبه. إذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلق وما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا، ثم كلما ازداد علما وإيمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله، ويبين له تصديق ما أخبر الله تعالى به في كتابه، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. وأما تفاصيل الحديث عن الإيمان بالقدر فهذا لا يلزم كل أحد، بل يكفي في ذلك هذا الإيمان المجمل. وأهل السنة والجماعة لا يجيبون على العاجز ما يجب على القادر، فهذا كله دلت عليه الأدلة الشرعية والفطرية والعقلية والحسية، ولا تناقض في ذلك ولا لبس فيه. فهذا مجمل ما يتعلق بهذا الأمر الكبير والإيمان به عند أهل السنة والجماعة. يبقى أمر أخير في هذا الباب الكبير الخطير، وهو ما يتعلق بثمراته. فإن الإيمان بالقدر يثمر ثمرات لا حد لها، تعود على إيمان العبد بالزيادة، وعلى عقيدته بالثبات، وعلى حياته بالاستقامة. من ذلك أنه يؤدي ما أمره الله تبارك وتعالى به مما كلفه به من عبادته، لأن الإيمان بالقدر مما تعبدنا الله به. وكمال المخلوق في تحقيقه لعبودية خالقه جل وعلا، وكلما ازداد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، وكان كل ما يجري عليه مما يكرهه خيرا له، وحصل له من جراء ذلك الإيمان عبوديات كثيرة. المجوس زعموا أن النور خالق الخير، والظلمة خالقة الشر، والقدرية قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، بل العباد يخلقون أفعالهم، فأثبتوا خالقين مع الله رب العالمين. وهذا الضلال الشرك. الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح توحيد لله رب العالمين، وخلوص من هذا الشرك كله. فهذا من أجل ثمراته، أن الله تعبدنا بالإيمان بالقدر، فهذا من أركان الإيمان. فإذا حققه الإنسان كان متعبدا لله بما أمره الله تعالى به، وأيضا يكون موحدا، لأن القدرية أشركوا بالله رب العالمين فجعلوا الخلق خالقين وفاعلين. وأما المجوس فإنهم قالوا إن النور خالق الخير وإن الظلمة خالقة الشر، وهذا كفر بالله رب العالمين وثنوية وإثبات خالقين لهذا الكون. المؤمن بالقدر يعلم أن جميع الكائنات واقعة تحت قهر الله تعالى، وهي محكومة بقدره، ليس لها من الأمر شيء، لا تملك نفسها فضلا عن غيرها، لا تملك نفعا ولا ضرا. ويعلم علم اليقين بأن أزمة الأمور بيد الله، فهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فإذا آمن الإنسان بهذا بعثه إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وحده دون سواه، فلا يتقرب لغير الله ولا يتمسح بعتاب القبور وأتربة الصالحين، وإنما يخلص التوحيد لله رب العالمين، فتحصل له الهداية ويزيد إيمانه، لأن المؤمن بالقدر على الوجه الصحيح يتحقق توحيده ويزيد إيمانه ويسير على هدى من ربه، لأن الإيمان بالقدر من الاهتداء. والله عز وجل يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. ويقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله في هذه الآية: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قبل الله تعالى فيسلم ويرضى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فمن آمن بالقدر حصل الهداية وزاد إيمانه وحقق الإخلاص، لأن الإيمان بالقدر يحمل صاحبه على الإخلاص، فيكون الباعث له في جميع أعماله، يمتثل أمر الله، لأن المؤمن بالقدر يعلم أن الأمر أمر الله، وأن الملك ملك الله، وأن ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن، لا راد لفضله ولا معقب لحكمه، فيقوده ذلك إلى إخلاص العمل لله وتصفية العمل من كل شائبة تشوبه، لأن الحامل على عدم الإخلاص أو قلته مراءة الناس أو طلب التزيين في قلوبهم والتزين لهم أو طلب مدحهم ومحاولة الهرب من ذمهم أو طلب أموالهم أو طلب خدمتهم ومحبتهم إلى غير ذلك من الشوائب والعلل التي يجمعها إرادة ما سوى الله تعالى في العمل. إذا أيقن العبد أن هذه الأمور لا تنال إلا بتقدير الله عز وجل، وأن الناس ليس لهم من الأمر شيء في أنفسهم ولا في غيرهم، لم يعد يبالي بالناس ولم يسعى إلى إرضائهم بسخط الله، فينقاد إلى إيثار الحق على الخلق وإلى الإخلاص والتفريد بعيدا عن كل رياء وتنديد، فينال فضيلة الإخلاص وأكرم بها من فضيلة. فالإخلاص يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقية للفلاح، وهو الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير، وهو الذي يجعل في عزم الرجل متانة ويربط على قلبه فيمضي حتى يبلغ النهاية. إذا حقق الإنسان الإيمان بالقدر صح توكله وتم، فالتوكل على الله تعالى هو لب العبادة، ولا يصح التوكل ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر على الوجه الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال شيخنا، يعني شيخ الإسلام رحمه الله: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء، ولا يستقيم التوكل أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله. لا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. والتوكل في لسان الشرع يراد به توجه القلب إلى الله تعالى حال العمل، واستمداد المعونة منه، والاعتماد عليه وحده، فذلك سر التوكل وحقيقته. والشريعة أمرت العامل بأن يكون قلبه مطويا على سراج التوكل والتفويض، والذي يحقق التوكل هو القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله. فإذا توكل العبد على ربه وسلم له وفوض إليه أمره، أمده الله بالقوة والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه، وهذا يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل بها في أخرى. من حقق التوكل حق تحقيقه بناء على ما حققه من الإيمان بالقدر، أورثه ذلك الخوف من الله تعالى، لأن المؤمن بالقدر تجده دائما على خوف من الله وعلى حذر من سوء الخاتمة، إذ لا يدري ما يفعل به ولا يأمن مكر الله، ومن هنا يستقل عمله ولا يغتر به مهما كان، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والخواتيم علمها عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، فإنما الأعمال بالخواتيم. والحديثان أخرجهما البخاري في الصحيح. فإذا آمن المرء بالقدر إيمانا صحيحا أورثه ذلك الإيمان الخوف من الله رب العالمين، لأنه لا يدري بما يختم له، وقد يمكر به، وقد تسوء خاتمته، وقد يكون ممن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، إنما الأعمال بالخواتيم. من حقق الإيمان بالقدر أورثه الله قوة الرجاء وإحسان الظن بالله، فالمؤمن بالقدر حسن الظن بالله، قوي الرجاء به، لعلمه بأن الله لا يقضي قضاء إلا وفيه تمام العدل والرحمة والحكمة، فلا يتهم ربه فيما يجريه عليه من أقضيته وأقداره، وذلك يوجب له استواء الحالات عنده ورضاه بما يختاره له سيده، كما يوجب له انتظار الفرج وترقبه، وذلك يخفف حمل المشقة، لا سيما مع قوة الرجاء أو القطع بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معدل. من آمن بالقدر إيمانا صحيحا أورثه الإيمان بالقدر الرضا، فالمؤمن بالقدر قد تسمو به الحال فيصل إلى منزلة الرضا، فمن رضي عن الله فرضي الله عنه، بل إن رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده، رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه. لذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين وقرة عيون المشتاقين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمن وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. وقيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. وقال بعضهم: ارض عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. إذا اشتدت البلوى تخفف بالرضا عن الله، فقد فاز الرضي المراقب. وكم نعمة مقرونة ببلية على الناس تخفى والبلايا مواهب. ومع هذا فلا خروج للعبد عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به. ومتى صح تفويضه وصح رضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يهون عليه ما قدر له. إذا آمن العبد بالقدر إيمانا صحيحا أورثه الشكر. فالمؤمن بالقدر يعلم أن ما به من نعمة فهي من الله وحده، وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقم، فيبعثه ذلك على إفراد الله بالشكر. فإذا نزل به ما يحب شكر الله عليه، إذ هو المنعم المتفضل، وإذا نزل به ما يكرهه شكر الله على ما قدره عليه، كظما للغيظ وسترا للشكوى ورعاية للأدب وسلوكا لمسلك العلم. فإن العلم بالله والأدب مع الله يأمران بشكر الله على المحاب والمكاره، وإن كان الشكر على المكاره أشق وأصعب، ولذلك كان الشكر أعلى من الرضا. فإذا لزم الإنسان ما آتاه الله تبارك وتعالى من الفضل فلزمه الشكر، قرت نعمه ودرت، فالشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. متى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. من آمن بالقدر إيمانا صحيحا أورثه الفرح، فالمؤمن بالقدر يفرح بهذا الإيمان الذي حرم منه أكثر الخلق. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. والمؤمن بالقدر قد يرتقي به الحال من الرضا بقضاء الله والشكر له فيما يقدره حتى يصل إلى منزلة الفرح، فيفرح بكل ما يقدره الله ويقضيه عليه. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله الفرح أعلى نعيم القلب ولذته وبهجته، والفرح والسرور نعيمه والهم والحزن عذابه، والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راض وليس كل راض فرحا. لهذا كان الفرح ضد الحزن والرضا ضد السخط، والحزن مما يؤلم صاحبه، وأما السخط فلا يؤلمه إلا ما كان مع العجز عن الانتقام، والله تعالى أعلم. من آمن بالقدر أورثه ذلك العلم بحكمة الله عز وجل، لأن الإيمان بالقدر على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله عز وجل فيما يقدره من خير أو شر، فأعلم أن وراء تفكيره وتخيلاته من هو أعظم وأعلم وأحكم. ولهذا كثيرا ما يقع الشيء فنكرهه وهو خير لنا، وكثيرا ما نرى الشيء مصلحة ظاهرة فنحبه ونرغب فيه ولكن الحكمة لا تقتضيه. الذي يدبر للإنسان أعلم بمصالحه وعاقبة أمره، كيف وقد قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن أسرار هذه الآيات وحكمها أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يقضيه عليه لما يرجوه من حسن عاقبته. ومن أسرارها ألا يقترح على ربه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه بل يسأله حسن العاقبة فيما يختاره له، فلا أنفع له من ذلك. ولهذا من لطف الله بعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن أن بها إدراك بغيته، فيعلم الله أنها تضره وتصده عما ينفعه فيحول بينه وبينها، فيظل العبد كارها ولم يدري أن الله لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. فكم من الناس على سبيل المثال من يندم ويتحسر إذا فاته موعد إقلاع طائرة مثلا، وما هي إلا مدة يسيرة ثم يعلن عن سقوطها ووفاة جميع ركابها. وكم من الناس من يتبرم ويضيق صدره لفوات محبوب أو نزول مكروه، وما أن ينكشف الأمر ويستبين سر القدر إلا وتجده جذلا مسرورا لأن العاقبة كانت حميدة بالنسبة له. كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة، تجري الأمور على حكم القضاء، طي الحوادث محبوب ومكروه، وربما سرني ما كنت أحذره وربما ساءني ما كنت أرجوه. من ثمرات الإيمان بالقدر تحرير العقول من الخرافات والأباطيل، فمن بدهيات الإيمان بالقدر الإيمان بأن ما جرى وما يجري وما سيجري في هذا الكون إنما هو بقدر الله عز وجل، وأن قدر الله سر مكتوم لا يعلمه إلا هو، ولا يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فتجد المؤمن بالقدر لا يعتمد على الدجالين ولا يقصد المشعوذين ولا يذهب إلى الكهان والمنجمين والعرافين ولا يعتد بأقوالهم ولا ينطلي عليه زيفهم ودجلهم، يعيش سالما من زيف هذه الأقاويل متحررا من جميع تلك الخرافات والأباطيل. فيحرر الله تبارك وتعالى بالإيمان بالقدر عقله من أحابيل الأباطيل وخرافات الخرافات حتى يصير مؤمنا بالله تبارك وتعالى حق الإيمان. الإيمان بالقدر يورث الصبر ويثمر لصاحبه عبودية الصبر على الأقدار المؤلمة، والصبر من جميل الخلال ومن محمود الخصال، له فوائده الجمة وعوائده الكريمة وعواقبه الجميلة وآثاره الحميدة. وجدنا خير عيشنا بالصبر، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. وقال الحسن رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده، ولكن الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. من آمن بالقدر تجده صبورا متجلدا، يتحمل المشاق ويقوم بالأعباء. والإيمان بالقدر يورث التواضع، التواضع لله رب العالمين، ويورث التواضع لبني جنسه. فأما تواضعه لله جل وعلا فامتثال أمره وعدم التقدم بين يدي أمره ونهيه، وامتثال ما أمره الله رب العالمين به واجتناب ما نهاه الله تعالى عنه. ومن التواضع لله رب العالمين الإيمان بأسمائه وصفاته وبما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمهما أوتي من آمن بالقدر إيمانا صحيحا من مال أو جاه أو علم أو شهرة أو نحو ذلك، علم أن ما أوتيه إنما هو بقدر الله، وأنه تعالى لو شاء لانتزعه منه. فيتواضع لله رب العالمين ويتواضع لبني جنسه وينأى بنفسه عن الكبر والخيلاء. فإذا تواضع الإنسان كمل سؤدده وعلى قدره وتناهى فضله وعظم في القلوب وقاره وزاده الله رفعة وشرفا. فمن تواضع لله رفعه، وإذا رفع الله عبدا فمن ذا الذي سيخفضه؟ إذا رفع الله رب العالمين عبدا فمن ذا الذي سيخفضه؟ وأحسن أخلاق الفتى وأتمها تواضعه للناس وهو رفيع. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أن المؤمن بالقدر حقا يكون كريما سخيا، لأنه يعلم علم اليقين أن الله هو الرزاق وهو الذي قسم بين الخلق معيشته، فكل له نصيبه، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها،
ولن يفتقر أحد إلا بقدر الله جل وعلا. فيشرح هذا الإيمان بالقدر صدر صاحبه للإنفاق في وجوه الخير حتى يؤثرها بجانب من ماله ولو كان به خصاصة، ثقة بالله واستجابة لأمر الله بالإنفاق والسخاء، وشعورا بأن للحياة الفاضلة مطالبا يبذل في سبيلها المال غير مأسوف عليه، ويعلم أن المال مال الله. فحينئذ يتعين عليه أن يضعه حيث أمر الله تبارك وتعالى بوضعه. والإيمان بالقدر يطفئ حدة الشره في قلب المؤمن، فلا يتكالب على الدنيا ولا يتتبعها إلا بمقدار الحاجات، لا يريق ماء وجهه طلبا لها، بل يتكرم ويسخو عما في أيدي الناس. فمن أنواع السخاء سخاء الإنسان عما في أيدي الناس، وهذا يثمر له عزة النفس والشجاعة. وإنما يخسر الإنسان الشجاعة وعزة النفس بشدة حرصه على متاع الدنيا، وقد أذل الحرص أعناق الرجال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصحح لنا عقيدتنا، وأن يثبتنا عليها، وأن يقبضنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.